الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بيانا أن من تعظيم الله وتمام توحيد العبد لربه جل في علاه أن يحفظ هذا الباب، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن الاستهانة بأمر هذه الذمة، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التهاون بها من نقص توحيد العبد وضعف تعظيمه لله، إذ إن المعظم لله جل وعلا لا يغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من تمام توحيده وكمال تعظيمه لربه جل وعلا. فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن من تعظيم الله وتمام توحيده أن يعظم المسلم شأن ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يخفر المرء ذمة نفسه خير له وأسلم من أن يخفر ذمة ربه جل وعلا، كما سيأتي معنا في حديث بريدة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وصدر بهذه الآية الكريمة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وبين الشارح رحمه الله أن قوله جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إنما هو في الأيمان التي في العهود والمواثيق، وأن مثل هذه العهود والمواثيق التي حلف المرء فيها باليمين المؤكدة لا يجوز له نقضها، بل إن العهد وإن كان بدون يمين الواجب الوفاء به، فكيف إذا أكد باليمين؟ وأمر اليمين معظم، وتعظيم اليمين من تعظيم المحلوف به رب العالمين جل وعلا، كما مر معنا بيان ذلك في الترجمة التي قبل هذه في النهي عن كثرة الحلف. وبين أيضا أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلوات الله وسلامه عليه: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أو في الرواية الأخرى كفرت عن يميني. هذا لا يعارض قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن المقصود بقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي الأيمان التي فيها عهود ومواثيق. أما هذه اليمين فإن شأنها إن كان الذي حلف عليه المرء لأفعلن كذا أو لن أفعل كذا، إن رأى أن تكفير هذه اليمين وفعل ما حلف ألا يفعله أو عدم فعل ما حلف أن يفعله هو الخير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا يعارض هذا ما جاء في الآية الكريمة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذا في الأيمان التي في العهود والمواثيق، وهذه واجب الوفاء بها، فإذا أكدت باليمين فإن أمرها يكون أشد وأوثق وأعظم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة وابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم.
نعم، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، وفيه أيضا أن الوصية بالتقوى هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما قيل في حدها قول أحد التابعين: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله
خيرا في هذا السياق جاءت نكرة في هذا السياق مفيدة للعموم، بمعنى أن الأمير يجب عليه أن يعامل من تحته بكل ما يتمكن من معاملتهم به من أبواب الخير قولا وفعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أغزو بسم الله، أي يشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله.
نعم.
وقوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، قد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذرار والأولاد. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأول الشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقيده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا.
فإلى أيتهن أجابوك
فاقبل منهم، كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض.
نعم، الشارح القرطبي في المفهم على شرح مسلم، هذا مراده بالشارح، لأنه بدأ ينقل عنه في أول ما ذكر التعريف ببريدة، وأنه ابن الحصيب قال قاله في المفهم، يعني شارح مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. وقوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. وقد أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف. قوله فإنهم أبوا فسلهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تؤخذ إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 40 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ فيه قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله تعالى وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصددي على الأدوان 12 درهما فرضا وأربعة من بعد 20 زدي لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي.
نعم، هذه الأبيات من ضمن منظومة طويلة جدا له تزيد على 2000 بيت في نظم لمختصر الخرقي في الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. قوله
إذا كان المخطئ من أهل الاجتهاد فإنه معذور في خطئه ومأجور على اجتهاده وتحريه للحق كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. لكن المصيب للحق المصيب للحق واحد، وأما المصيب للأجر لكل مجتهد، قولهم كل مجتهد مصيب، إن كان المراد بها مصيب للحق فالمصيب للحق واحد ليس كل مجتهد. وأما إذا كان المراد الإصابة إصابة الأجر فكل مجتهد مصيب، مصيب أجرا إذا كان من أهل الاجتهاد. أما الإصابة للحق فهي لمن وافق الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى في الأقوال التي تأتي في فهم النصوص وفهم الأدلة والاستنباط منها. ليست كل الاستنباطات تكون مصيبة، ففيها المصيب لحكم الله وفيها الاجتهاد الخاطئ. لكن من كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور على اجتهاده وتحريه للحق وخطأه مغفور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. الحديث: الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع،
وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث بتمامه لهذه الترجمة، أن نقض المرء لعهد نفسه أهون من أن ينقض عهد الله، ونقض عهد الله سبحانه وتعالى من ضعف التعظيم له جل وعلا، من ضعف التعظيم لله جل وعلا. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال في حصار القوم: قال: إن أرادوك أن تجعل لهم ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قال: فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فعدم إخفار ذمة الله من تعظيم الله، وهذا الذي لأجله ساق رحمه الله تعالى هذه الترجمة وما أورد فيها من أدلة في كتابه التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
نعم. هذا هو الذي جاء تصريح فيه في حديث بريدة، فإنه بدأ أول ما بدأ بالدعوة، قال: أدعوهم إلى الإسلام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بيانا أن من تعظيم الله وتمام توحيد العبد لربه جل في علاه أن يحفظ هذا الباب ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن الاستهانة بأمر هذه الذمة، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التهاون بها من نقص توحيد العبد وضعف تعظيمه لله، إذ إن المعظم لله جل وعلا لا يخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من تمام توحيده وكمال تعظيمه لربه جل وعلا. فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن من تعظيم الله وتمام توحيده أن يعظم المسلم شأن ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يخفر المرء ذمة نفسه خير له وأسلم من أن يخفر ذمة ربه جل وعلا، كما سيأتي معنا في حديث بريدة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وصدر بهذه الآية الكريمة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وبين الشارح رحمه الله أن قوله جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إنما هو في الأيمان التي في العهود والمواثيق، وأن مثل هذه العهود والمواثيق التي حلف المرء فيها باليمين المؤكدة لا يجوز له نقضها، بل إن العهد وإن كان بدون يمين الواجب الوفاء به، فكيف إذا أكد باليمين؟ وأمر اليمين معظم، وتعظيم اليمين من تعظيم المحلوف به رب العالمين جل وعلا، كما مر معنا بيان ذلك في الترجمة التي قبل هذه في النهي عن كثرة الحلف. وبين أيضا أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلوات الله وسلامه عليه: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أو في الرواية الأخرى كفرت عن يميني. هذا لا يعارض قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن المقصود بقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي الأيمان التي فيها عهود ومواثيق. أما هذه اليمين فإن شأنها إن كان الذي حلف عليه المرء لأفعلن كذا أو لن أفعل كذا، إن رأى أن تكفير هذه اليمين وفعل ما حلف ألا يفعله أو عدم فعل ما حلف أن يفعله هو الخير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولا يعارض هذا ما جاء في الآية الكريمة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذا في الأيمان التي في العهود والمواثيق، وهذه واجب الوفاء بها، فإذا أكدت باليمين فإن أمرها يكون أشد وأوثق وأعظم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة وابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم.
نعم، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، وفيه أيضا أن الوصية بالتقوى هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما قيل في حدها قول أحد التابعين: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله
خيرا في هذا السياق جاءت نكرة في هذا السياق مفيدة للعموم، بمعنى أن الأمير يجب عليه أن يعامل من تحته بكل ما يتمكن من معاملتهم به من أبواب الخير قولا وفعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أغزو بسم الله، أي يشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله.
نعم.
وقوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، قد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذرار والأولاد. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بأول الشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقيده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر. وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا.
فإلى
أيتهن أجابوك،
فإلى
أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض.
نعم، الشارح القرطبي في المفهم على شرح مسلم، هذا مراده بالشارح، لأنه بدأ ينقل عنه في أول ما ذكر التعريف ببريدة، وأنه ابن الحصيب قال: قاله في المفهم، يعني شارح مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم. ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها، كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. وقوله: فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. وقد أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث في الأعراب: فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف. قوله: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: 40 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ فيه قولان. وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله تعالى: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية تصددي على الأدوان 12 درهما فرضا، وأربعة من بعد 20 زدي، لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي.
نعم، هذه في هذه الأبيات من ضمن منظومة طويلة جدا له تزيد على 2000 بيت في نظم لمختصر الخرقي في الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله: وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. قوله: وإذا
إذا كان المخطئ من أهل الاجتهاد فإنه معذور في خطئه ومأجور على اجتهاده وتحريه للحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. لكن المصيب للحق المصيب للحق واحد، وأما المصيب للأجر لكل مجتهد، قولهم كل مجتهد مصيب، إن كان المراد بها مصيب للحق فالمصيب للحق واحد ليس كل مجتهد. وأما إذا كان المراد الإصابة إصابة الأجر فكل مجتهد مصيب، مصيب أجرا إذا كان من أهل الاجتهاد. أما الإصابة للحق فهي لمن وافق الحكم حكم الله سبحانه وتعالى في الأقوال التي تأتي في فهم النصوص وفهم الأدلة والاستنباط منها. ليست كل الاستنباطات تكون مصيبة، ففيها المصيب لحكم الله وفيها الاجتهاد الخاطئ. لكن من كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور على اجتهاده وتحريه للحق وخطأه مغفور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. الحديث: الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع،
وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث بتمامه لهذه الترجمة، أن نقض المرء لعهد نفسه أهون من أن ينقض عهد الله، ونقض عهد الله سبحانه وتعالى من ضعف التعظيم له جل وعلا، من ضعف التعظيم لله جل وعلا. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال في حصار القوم: قال: إن أرادوك أن تجعل لهم ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قال: فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فعدم إخفار ذمة الله من تعظيم الله، وهذا الذي لأجله ساق رحمه الله تعالى هذه الترجمة وما أورد فيها من أدلة في كتابه التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
نعم، هذا هو الذي جاء تصريح فيه في حديث بريدة، فإنه بدأ أول ما بدأ بالدعوة، قال: ادعوهم إلى الإسلام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.